إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعينا الأعزاء، معكم زينب هادي من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 28 من كانون الأول عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم ناظم ياسين، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يؤكد في كلمته التي تضمنت تقييما للعام المنصرم، يؤكد أن الولايات المتحدة ستواجه في عام 2003 خطر العنف الذي يمثله العراق بأسلحته المحظورة. البيت الأبيض يقول إن واشنطن ما تزال بانتظار دليل من بغداد يثبت انصياعها لقرار مجلس الأمن الأخير في التخلي سلميا عن أسلحة الدمار الشامل. صحيفة أمريكية بارزة تفيد بأن وزير الدفاع الأمريكي أصدر تعليمات بإرسال تعزيزات إضافية بينها حاملتا طائرات إلى منطقة الخليج في الأسابيع المقبلة. المفتشون الدوليون يواصلون مهامهم اليوم بتفتيش 5 مواقع مشتبه فيها. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على ابرز العناوين العراقية في صحف السبت. اعداد وتقديم اكرم ايوب مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم، وتقدم في بداية الساعة الثانية برنامج موزايك، ويتضمن لقاء أجراه أحمد الركابي مع مغترب عراقي حول إمكانية عودته إلى العراق في حال تغيير نظام الحكم فيه. خلال هذه الفترة سنعيد التقرير الذي أعده يوم أمس جهاد عبد الكريم، ويتناول دراسة برنامج سري لنشر الدعاية الأمريكية في دول حليفة وصديقة من خلال دس أخبار مضللة في أوساط إعلامية أجنبية. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع. إعداد كامران قرداغي. خلال الساعة الثالثة وبعد أن نستمع إلى التقريرين الصوتيين من أربيل والسليمانية، سنتابع تقريرا يعرض له فوزي عبد الأمير بشأن الخطط التي تهيئها الولايات المتحدة لعراق ما بعد صدام. وضمن الساعة ذاتها سنعيد تقريرا أذيع يوم أمس عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة بشأن شعبية الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة واحتمال تأثرها بسبب سياساته الخارجية، ولا أصادق تقدم عرضا لهذا التقرير. عبر حلقة معادة ستدخلون في نهاية الساعة الثالثة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير لزيارة أحد المواقع العراقية على الشبكة الدولية. أعزائنا، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى وإلى اللقاء.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية. توجه مفتشو الأسلحة إلى 5 مواقع متفرقة في العراق اليوم، كانوا زاروا بعضها سابقا وهم يواصلون بحثهم عن أدلة تشير إلى أن العراق قام أو يقوم بتطوير أسلحة دمار شامل. المفتشون بدأوا الشهر الثاني من عملهم في العراق بتفتيش موقع صناعي ومصنع للذخائر ومنشآت يشتبه في كونها مواقع سابقة لتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وفي أنقرة أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك غروسمان أن بلادهم مرتاحة إلى موقف تركيا من القضية العراقية، رغم تأكيد الحكومة التركية بأنها لن تتخذ قرارا نهائيا حول موقفها إلا بعد التصويت على الموضوع في مجلس الأمن. وأكد غروسمان أن مباحثاته مع وكيل وزارة الخارجية التركي غورسيال ساهمت في تقريب مواقف الطرفين من العراق. وفي تطور ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر قوله في مقابلة أجرتها معه مجلة دير سبيغل الأسبوعية تصدر بعد غد الاثنين، إن بلاده قد تصوت لصالح قرار يتبناه مجلس الأمن لشن الحرب على العراق بعد انضمام ألمانيا إلى عضوية المجلس الأسبوع القادم. ولكن الوزير الألماني جدد تأكيد موقف بلاده الرافض لإرسال قوات ألمانية للاشتراك في الحرب. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلق أموالا يوغوسلافية قيمتها 100 مليون دولار كانت جمدت خلال العقد المنصرم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أشار أمس إلى أن الأموال سيتم إطلاقها بحلول 25 من شباط القادم، مع احتمال توزيعها على الدول التي انبثقت عن يوغوسلافيا السابقة. يذكر أن العلاقات بين الجزء المتبقي من يوغوسلافيا والولايات المتحدة مستمرة في التحسن منذ تنحية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش في 1 تشرين من عام 2000. جاء في دراسة دفاعية أمريكية أن الولايات المتحدة سيتعين عليها إرسال 690,000 جندي إضافي إلى شبه الجزيرة الكورية في حال نشوب حرب مع كوريا الشمالية. الدراسة التي تعنى بالفترة بين عامي 1998 و2002 ونشرتها وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة تشير إلى أن هذا العدد من القوات سيضاف إلى القوات الأمريكية الموجودة فعلا في كوريا الجنوبية، والبالغ عددها 37,000 جندي. يذكر أن الدراسة وضعت من أجل وضع خطط احترازية ولم تصدر ردا على الأزمة الحالية الناشبة عن احتمال قيام كوريا الشمالية بإنتاج مواد نووية. صرح وزير الداخلية الهندي لاي كريشنا أدفاني اليوم بأن حركة طالبان الحاكمة سابقا في أفغانستان نقلت قواعدها إلى باكستان، حيث باشرت في إنشاء معسكرات إرهابية جديدة. وأكد الوزير الهندي بأن المجتمع الدولي عليه أن ينتبه إلى هذا التطور لتفادي دفع ثمن باهظ في وقت لاحق. ونقلت وكالة بريس تراست الهندية عن أدفاني تأكيده في احتفال سنوي لقوات الشرطة المركزية الاحتياطية على تزايد عمليات التسلل إلى الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير. دعا سياسيون روس الكرملين اليوم إلى المضي في خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام في الشيشان، رغم عملية التفجير التي دمرت مقر الحكومة الشيشانية الموالية لموسكو في العاصمة الإقليمية غروزني. وكان الهجوم أثار تساؤلات حول قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها من تسلل المنشقين، رغم تأكيد القوات الروسية الفيدرالية بأنها تسيطر على الشيشان. ونسبت صحيفة إزفستيا الروسية إلى فيكتور أزيروف رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الاتحادي تأكيده بأن روسيا عليها ألا ينتابها الفزع بدرجة تجعلها تغير توجهها نحو قضية الشيشان. قالت الشرطة الباكستانية إن المتشدد الإسلامي آصف زاهير المحتجز بسبب تخطيطه لشن هجمات على دبلوماسيين أمريكيين في مدينة كراتشي اعترف بدوره في الهجوم على حافلة ركاب مدنية في أيار الماضي أسفر عن مقتل 14 شخصا. المسؤول في الشرطة الباكستانية فاروق عوان أعلن اليوم أن الزهير اعترف بإعداد السيارة المليئة بالمواد المتفجرة التي استخدمت في تفجير الحافلة التي كان يستقلها مهندسون فرنسيون. ولقد مثل زاهير أمام المحكمة اليوم في الوقت الذي طلبت فيه الشرطة تمديد احتجازه ليتسنى لها مواصلة تحقيقاتها. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العالمية، طاب مساؤكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
مستمعين الكرام، فيما ذكر الرئيس جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة ستواجه عام 2003 خطر ما وصفه بالعنف الكارثي الذي يمثله العراق بأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، أعلن ناطق باسم البيت الأبيض أن واشنطن ما تزال بانتظار دليل يثبت انصياع بغداد لقرار مجلس الأمن الأخير. هذا في الوقت الذي أفيد بأن البنتاغون أصدر تعليمات لإرسال قوات أمريكية إضافية بينها حاملتا طائرات إلى منطقة الخليج، وانتقدت موسكو عمليات القصف التي تقوم بها طائرات متحالفة في منطقتي حظر الطيران في العراق، ويبدأ المفتشون الدوليون الشهر الثاني من مهامهم في العراق. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت أن الولايات المتحدة ستواجه عام 2003 خطر ما وصفه بالعنف الكارثي الذي يمثله العراق بأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. وكالات أنباء عالمية نقلت عن بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية التي تضمنت تقييما للعام المنصرم وتحديدا للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة في المستقبل، نقلت عنه تعهده بمواصلة الحرب ضد الإرهاب بصبر وتركيز وإصرار على حد تعبيره. وكالة رويترز أفادت بأن بوش الذي يتحدث قبل شهر من الموعد المحدد لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لتقديم تقريرهم عما إذا كان العراق يملك أي أسلحة محظورة، قال في كلمته اليوم إن الرئيس العراقي صدام حسين يمثل خطرا على جيرانه وعلى السلام العالمي. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من عدم وجود أدلة حاسمة على تورط العراق في هجمات ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك في 11 من أيلول عام 2001، إلا أن بوش ربط بين حملته المتعلقة بمكافحة الإرهاب ونزع سلاح العراق. ونقل عن الرئيس الأمريكي قوله إن الحرب ضد الإرهاب تتطلب منا مواجهة العنف الذي يمثله العراق وأسلحة الدمار الشامل التي يملكها، إذا رفض فستقود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام ائتلافا لنزع سلاح النظام العراقي وتحرير الشعب العراقي على حد تعبيره. وأضاف بوش قائلا يقع العبء الآن على الدكتاتور العراقي للكشف عن ترسانة أسلحته وتدميرها بحسب ما ورد في كلمته الإذاعية التي ألقاها من مزرعته في كرافورد بولاية تكساس. هذا في الوقت الذي أكد ناطق باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ما تزال بانتظار دليل من العراق يثبت انصياعه لقرار مجلس الأمن الأخير والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها بشكل سلمي. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكلينن قوله الجمعة: لم نرى حتى الآن دليلا بأن العراق يرغب في التغيير وأنهم على استعداد للانصياع لجميع نصوص قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى نزع أسلحة العراق بحسب تعبيره. ولم يذكر ماكلينن ما إذا كانت بغداد تتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في شأن إجراء مقابلات مع كبار العلماء العراقيين الذين يحتمل أن يكونوا على اطلاع بمنظومات الأسلحة المحظورة التي يمتلكها العراق. الناطق باسم البيت الأبيض أضاف قائلا: ثمة العديد من المؤشرات إلى استمرارهم بعدم الاستعداد لتغيير سلوكهم السابق على حد تعبير ماكلينن. وأكد ضرورة أن تنزع بغداد أسلحتها المحظورة بالقول: سوف ينزع النظام في العراق الأسلحة والأمر متروك لهم أن يختاروا كيف سيكون نزع الأسلحة، لكنهم سوف ينزعونها بحسب تعبيره. وأشارت فرانس بريس في النبأ الذي بثته من تكساس حيث يقضي الرئيس جورج دبليو بوش عطلة رأس السنة في مزرعته، أشارت إلى التصريحات المتعددة التي أعلن فيها أنه سيقود حملة دولية لنزع أسلحة بغداد بالقوة إذا لزم الأمر. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن صحيفة واشنطن بوست في عددها لهذا اليوم السبت أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أصدر الأسبوع الماضي أمرا بإرسال عدد كبير من القوات البرية والطائرات ومواد الإمداد والتموين إلى منطقة الخليج. الصحيفة نسبت إلى مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاغون قولهم إن رامسفيلد وقع تقريرا سريا من 20 صفحة يوم الثلاثاء الماضي بإرسال قوات ومعدات إلى الكويت وقطر والبحرين ودول خليجية أخرى خلال الأسابيع المقبلة. وصرح مسؤول دفاعي أمريكي رفض ذكر اسمه بأن التقرير يتضمن كل شيء وهو شامل، كما أنه يتحدث بالتفصيل عن أعمال الإمداد والتموين والإيواء بحسب تعبيره. القيادة الأمريكية البحرية ذكرت أن السفينة الطبية كومفورت القادرة على علاج الجنود في حالة تعرضهم لأي هجمات بأسلحة كيماوية وبيولوجية تلقت تعليمات بالإبحار مع حلول يوم الاثنين. وقرر البنتاغون إبلاغ نحو 50,000 جندي بري باحتمال إرسالهم إلى الخليج في بداية عام 2003، ويوجد في المنطقة حاليا نحو 60,000 جندي أمريكي. رويترز أضافت في تقريرها أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تعليماتها أيضا لاثنتين من حاملات الطائرات بالتأهب استعدادا لهجوم محتمل ضد العراق. مسؤولون حاليون وسابقون من وزارة الدفاع صرحوا بأن آخر عدد من القوات الأمريكية قد ينقل جوا مباشرة إلى العراق. كما نقل عن مسؤولين قولهم إن قيادة السلاح الجوي ذكرت أن 5 وحدات جوية تلقت تعليمات بالانتشار خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت واشنطن بوست في التقرير الذي نشرته اليوم أن مسؤولين دفاعيين يتوقعون أيضا أن تتحرك مقاتلات من طراز ستيلث F-117 التي تعرف بالشبح من قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو إلى قاعدة الجابر الجوية بالكويت. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن يتضمن الحشد النهائي للقوات أيضا ما يراوح بين 200,000 إلى 250,000 من جنود الاحتياط وأعضاء الحرس الوطني والذين أرسل بعضهم إلى الخليج، وجرى تنشيط البعض الآخر لحراسة القواعد الأمريكية بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الاستعدادات الأمريكية المعلنة لحرب مرتقبة في منطقة الخليج، إذ توقع خبير أكاديمي لبناني أن تنتظر الولايات المتحدة التقرير النهائي للمفتشين الدوليين في 27 من كانون الثاني المقبل لتعلن أن العراق في خرق مادي لقرار مجلس الأمن 1441 ما سيمهد لتوجيه الضربة العسكرية المحتملة. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي الدكتور شفيق المصري.
تركيا أعلنت أنها تدعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق إذا ما جاءت استنادا إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، وقبل ذلك دعت دول كبيرة عدة مثل فرنسا وروسيا إلى استحصال قرار دولي لتنفيذ أي عمليات عسكرية ضد النظام في العراق إذا ما انتهك قرارات مجلس الأمن. فهل ستلجأ واشنطن إلى مجلس الأمن لاستحصال مثل هذا القرار، أم أنها ستمضي إلى العمليات منفردة؟ وهل أن القرار 1441 يوجب العودة إلى مجلس الأمن أم مجرد إطلاعه بحصول الانتهاكات العراقية؟ هذه الأسئلة طرحتها إذاعة العراق الحر على أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري.
يعني فور صدور القرار كانت الولايات المتحدة على لسان رئيسها قد أعلنت أنها غير مضطرة إلى الرجوع إلى مجلس الأمن في حال مخالفة العراق مخالفة مادية، وقد تأكد هذا التصريح من أو هذا الوضع من خلال تصريحات عديدة. اليوم طبعا الدول التي من الأساس أكدت وجوب الرجوع إلى مجلس الأمن لا تزال عن موقفها، وأنا أعتقد أن ثمة صيغة تعمل الولايات المتحدة عليها الآن، لأن المادة الرابعة من القرار 1441 تحدد شرطين لإقرار المخالفة المادية للعراق. الشرط الأول وقد تحقق وأعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي من خلال تصريح كبير المفتشين الدوليين في تقريره الأول إلى مجلس الأمن أن التقرير كان ناقصا، وهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي تقتضي انتظار مخالفة للعراق بعدم تسهيل مهمة المفتشين، وقد كانت الولايات المتحدة تراهن على أن هذا التسهيل قد يكون متعذرا في إمكانية استجواب أو التحقيق مع العلماء العراقيين. يبدو أن العراق اليوم يحاول تسهيل هذه المهمة، ولكن الولايات المتحدة قد تتعجل الأمر وتؤكد المخالفة باستكمال الشرط الثاني لأي اعتبار لأي ذريعة لكي تعلن هي لمجلس الأمن أن العراق ارتكب مخالفة وبالتالي يقتضي معاقبته.
يعني على هذا الأساس سواء أنه نجح المفتشون أو وصل المفتشون إلى طريق المسدود أم لم يصلوا، الولايات المتحدة برأيك ماضية في إيجاد مبررات للعمليات العسكرية؟
يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بالتفاف على التقرير القادم لمجلس الأمن الذي يفترض أن يقدم إلى مجلس الأمن قبل المفتشين لكي تعلن هي مخالفة العراق وعرقلة مساعي المفتشين. أما التوقيت فيمكن أن يترافق مع التقرير المنتظر أو يمكن أن يسبقه. المهم أن التصميم الأمريكي يبدو واردا لهذه الجهة، لجهة استكمال شروط المخالفة المادية الواردة في المادة الرابعة من القرار.
وفي هذه الحالة ما الذي سيكون عليه موقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن دكتور شفيق المصري؟
هذه المشكلة هنا في تفسيرات أو في تفسيرين متناقضين لمجلس الأمن. في آخر تصريحات البريطانيين مثلا يقولون أنه لابد من العودة إلى يعني ليس لابد أن العودة إلى مجلس الأمن قد تكون واردة من أجل إطلاق العملية العسكرية. وطبعا الموقف الفرنسي والروسي لا يزال على حاله في ضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن. ولكن الولايات المتحدة يبدو أنها لن تقع أسيرة المساومة من جديد مع الدول الدائمة العضوية في تفويضها للقيام بحرب ضد العراق.
ما الذي ستفعله إذن؟
يتاح للولايات المتحدة هنا أكثر من إمكانية في الواقع. قد تلجأ هي إلى الإعلان أن المادة الرابعة تحققت من خلال تحقق الشرطين اللذين أشرت إليهما. قد تنتظر الولايات المتحدة التقرير الذي يؤكد من جديد عدم استكمال المعلومات لكي تؤكد الشرط. وقد تقوم الولايات المتحدة مباشرة بإعلان مخالفة العراق. التوقيت الذي يحكى عنه هو الأسبوع الأول من شباط المقبل بانتظار إنجاز التحضيرات العسكرية.
لكن حتى في حال تحقق أو إعلان الولايات المتحدة تحقق الانتهاك المادي من جانب العراق للقرار، على أساس نص القرار هل أن العودة إلى مجلس الأمن ملزمة أم لا؟
طبعا ملزمة. بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة لابد من أن يكون مجلس الأمن نفسه قائدا لكل هذه العمليات العسكرية في العراق أو في غير العراق. هذا من جهة. من جهة أخرى، التقليد الذي جرى عليه مجلس الأمن منذ 1950 حرب كوريا لليوم أنه يصدر عادة قرارين، قرار أول ينذر الدولة المخالفة، القرار الثاني يفوض الدول أو يطلب من الدول القيام بكافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ القرار الأول. هذا هو التقليد المتبع والمنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.
لكن
في حالة القرار 1441 هناك عدة ثغرات، يبدو أن الولايات المتحدة ستسعى إلى توظيف هذه الثغرات من أجل القيام بالعملية.
يعني بدون عودة إلى مجلس الأمن؟
يمكن إعلام مجلس الأمن، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة تصريحا، أما اليوم فقد تقوم به عمليا. يعني كانت تقول الولايات المتحدة أنه يكفي إعلام مجلس الأمن أو بالأحرى تأكيد حصول المخالفة المادية.
أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
في بغداد بدأ خبراء نزع الأسلحة الدوليون اليوم الشهر الثاني من عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، وأفيد بأنهم قاموا السبت بتفتيش 5 مواقع مشتبه فيها على الأقل في المنطقة الوسطى من البلاد. تقرير لوكالة فرانس بريس ذكر أن المفتشين أجروا عمليات تفتيش يومية منذ وصولهم في 25 من تشرين الثاني الماضي ما عدا 3 أيام لم يعملوا فيها، والسبت هو اليوم 29 لعمليات التفتيش الدولية التي يجريها خبراء لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1441 للتحقق ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة محظورة أو يسعى لحيازتها. المفتشون استجوبوا أمس الأول عالما عراقيا متخصصا في المعادن، وبحسب بيان للناطق باسم المفتشين الدوليين هيرو يواكي فإن هذا العالم قدم تفاصيل فنية عن برنامج عسكري، الأمر الذي أثار اهتماما كبيرا باعتباره قد يكون مقدمة لبرنامج نووي سري، فيما نفى العالم كاظم مجبل أي علاقة له بالبرنامج النووي العراقي السابق، وقد ورد ذلك في حديثه خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشباب التلفزيونية التي يديرها عدي صدام حسين نجل الرئيس العراقي بحسب ما أفادت فرانس بريس. وقال للتلفزيون إنه عمل في مختلف مؤسسات هيئة التصنيع العسكري وأخيرا في شركة الراية في ضواحي بغداد. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استجوبته الجمعة حول نشاطاته المتعلقة بمخزون من أنابيب الألومنيوم الموجودة في مصنع ذو الفقار التابع لشركة الرشيد في ضواحي العاصمة. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية زارت هذا المصنع يوم الخميس للاطلاع على حالة المخزون المهم جدا من أنابيب الألومنيوم المزدوجة للاستخدام المدني والعسكري كما جاء في بيان للمفتشين. وفيما يتعلق بعمليات التفتيش، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة بأن جامعة الدول العربية أبلغت الأمم المتحدة أسماء 10 خبراء عرب لانضمامهم إلى فرق التفتيش الدولية في العراق. هذا في الوقت الذي أدلى وزير الخارجية المصري بتصريحات أشار فيها إلى عدم وجود إصرار أمريكي على اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الأزمة العراقية. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
أعلن وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر في تصريحات صحفية مجددا موقف مصر الداعي إلى ضرورة معالجة الأمور فيما يتعلق بالملف العراقي في إطار الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي دون مزايدات أو محاولة لاستباق الأحداث على حد تعبيره. وحول اعلان واشنطن ان الحرب على العراق قادمة لا محالة، قال وزير الخارجية المصرية: انني لم اسمع ان هناك اصرارا على الحرب، الا ان هناك تقديرا امريكيا بان التقرير الذي قدمه العراق يحتوي على ما يوحي بان هناك خرقا لقرار مجلس الامن الاخير رقم 1441، لكنهم لم يقدموا ايضاحات في هذا الشأن. واضاف إن التقرير العراقي لم يدرس بعد بشكل كاف ومتعمق، كما أن مصر سمعت من الجانب العراقي أنهم مستعدون للإجابة على أي أسئلة بشأن هذا التقرير. ورأى ماهر أنه من المبكر استخلاص أي نتائج، وأن الموضوع كله يتعلق بمسألة التفتيش، وأن الموعد الحقيقي هو ذلك الذي سيقدم فيه المفتشون الدوليون تقريرهم عن مدى التعاون العراقي. وعلى صعيد آخر، أعلنت جامعة الدول العربية أنها أبلغت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة بالتفتيش على ساحة الدمار الشامل العراقية في فيينا بأسماء 10 من الخبراء العرب في المجالات النووية والكيماوية والبيولوجية لينضموا إلى فرق التفتيش الدولية في العراق. وقال مصدر مسؤول في الجامعة أن 7 من هؤلاء المفتشين من الجزائر ولبنان رشحتهم دولهم تنفيذا لطلب سابق من الجامعة العربية للدول الأعضاء بترشيح خبراء مختصين للانضمام لفرق التفتيش الدولية، وذلك تنفيذا لقرار سابق من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في الشهر الماضي. وأضاف المصدر بأن الجامعة طلبت مرة أخرى من باقي الدول العربية ترشيح خبراء آخرين لإبلاغهم للوكالة الدولية واللجنة الخاصة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وننتقل إلى ستوكهولم، حيث أعرب كبير المفتشين الدوليين السابقين في العراق رولف إكيوس أعرب عن اعتقاده بعدم احتمال وقوع الحرب، على الرغم من التصريحات الأمريكية المتشددة وتعزيز الحشود العسكرية في منطقة الخليج. وكالة فرانس بريس نقلت عن الدبلوماسي السويدي السابق الذي رأس لجنة أنسكوم بين عامي 1991 و1997 قوله الجمعة: لا أعتقد أن الحرب سوف تقع بحسب تعبيره. وأضاف قائلا: طبعا هناك خطر كبير من احتمال وقوع الحرب، لكني اعتقد ان فرص السلام هي اكبر، وثمة عملية تجرى الان بالارتباط مع مجلس الامن والامم المتحدة، اضافة الى المعارضة الحقيقية الاساسية لاي هجوم، على حد ما ورد في تصريح إيكيوس الذي نقلته فرانس برس عن وكالة تي تي السويدية للأنباء. وفي الكويت حيث أجريت تمرينات على الدفاع المدني تحسبا لأي طارئ، صرح وزير الإعلام الكويتي بأن الحرب وشيكة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد.
انطلقت في 10:00 من صباح اليوم أكبر وأضخم عملية إخلاء وهمي في تاريخ الكويت، وتمت العملية في 3 مناطق مختلفة داخل محافظة الفروانية التي تبعد 10 كيلومترات غرب العاصمة الكويت. واشتمل السيناريو العملية بسقوط صاروخ كيماوي على مبنى إحدى المدارس بمنطقة جليب الشوح، وتم إخلاء المدرسة ونقل طلابها البالغ عددهم 1000 طالب و500 مواطن من سكان المنازل المنكوبة في المنطقة المجاورة خلال ساعة من الزمن، وتم نقلهم إلى المنطقة الآمنة والتي كانت مع اتجاه الرياح. وبدأت العملية الثانية في 10:30 من صباح هذا اليوم في منطقة خيطان، والتي سقط عليها صاروخ تقليدي وسط التجمعات السكنية قبل أن يسقط على هدفه المحدد وهو مطار الكويت. ووقع خلال هذه العملية عدد كبير من القتلى والجرحى خلال التمرين. ووقع الصاروخ الثالث وهو أيضا تقليدي بجانب الشارع الموازي لسور المطار ناحية منطقة جليب الشوخ، وأحدث الصاروخ أضرارا بالغة الخطورة بالطريق العام وأصاب الحركة المرورية بالشلل التام، إضافة إلى تدمير بعض السيارات واحتراق بعضها الآخر وسط حالة من الذعر والخوف والهلع. وقد اشترك جميع القطاعات الأمنية الكويتية في هذا التمرين ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة وقوات الأمن الخاصة وقوات الحرس الوطني والدوريات الشاملة، إضافة إلى وحدات ألمانية وتشيكية متخصصة في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والجرثومية. وكان الهدف من هذه العملية هو وقوف السلطات الكويتية على مدى جاهزية القوات المتعددة التي ستشارك في أي عملية من هذا النوع إذا ما تعرضت الكويت لأي هجوم بعد اندلاع العمليات العسكرية ضد العراق. وقد أكد مصدر كويتي طلب عدم ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن هذا التمرين الكبير يعطي دلالة واضحة على أن الحرب أصبحت وشيكة. وفي إطار كويتي آخر أكد وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد الفهد أن الحرب ضد العراق باتت وشيكة رغم وجود مفتشي أسلحة الدمار الشامل في العراق في حال لم ينفذ جميع بنود القرار 1441. وقال الفهد في حديث خاص إن على النظام العراقي أن يفهم الدرس من عنوانه، في إشارة واضحة إلى الحشود العسكرية التي تشهدها المنطقة، وإن الالتزام المطلوب ليس بالتلاعب السياسي الذي يمارسه على حد قول الفهد. وأضاف إن الكويت لا تستطيع الجزم حول طبيعة السيناريوهات المحتملة للحرب ومدى تأثير حدودنا بها، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع الدول العظمى تتيح نوعا من الأمان على الحدود الكويتية خصوصا في ظل هذه الأوضاع البالغة الحساسية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
في موسكو أعربت الخارجية الروسية عما وصفته بقلقها العميق من عمليات القصف الأمريكية البريطانية في العراق. وكالة فرانس برس نقلت عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أن حوادث خطيرة في منطقتي الحظر الجوي تزيد في تفاقم وضع متوتر أصلا في العراق، وتعقد الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي دبلوماسي للأزمة العراقية بحسب تعبيرها. وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو تدعو إلى الامتناع عن التحركات التي تنتهك سيادة ووحدة أراضي العراق التي يضمن احترامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 الذي تم التصويت عليه بالإجماع بحسب ما نقل عن البيان. فرانس برس ذكرت أن موسكو أصدرت هذا البيان بعدما لقي 3 مدنيين عراقيين مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في عمليات قصف جوي أمريكية بريطانية أمس الأول على محافظتي البصرة وذي قار في جنوب العراق بحسب ما أعلنت بغداد. أخيرا يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في إسطنبول بأن وسائل الإعلام التركية عكست اليوم أجواء استعدادات واسعة للحرب المحتملة، وذلك على الرغم من أن مجلس الأمن القومي التركي ختم اجتماعه المخصص أمس للبحث في تطورات الأزمة العراقية دون أن يصدر أي بيان. التفاصيل مع مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
تصاعد الجدل في تركيا بشأن ما إذا كانت أنقرة على علم بقرار أمريكي لضربة عسكرية محتملة للعراق، وما إذا كان القرار قد تم اتخاذه مثلما تم تحديد موعد الضربة، في وقت ما تزال أنقرة تكرر موقفها المعارض للخيار العسكري. فأن الجدل يدور عن حقيقة هذا الموقف المعارض في ضوء تصريحات وإجراءات تشير إلى العكس من ذلك، كان أحدثها ما أعلنه القادة الأتراك في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي التركي ورئيس الوزراء التركي عبد الله جول، حول أنهم يريدون البحث عن حلول سلمية قبل خوض أي حرب ضد العراق، وأنهم يريدون مواصلة جهودهم للتوصل إلى حل سلمي للمشكلة العراقية، وأنه ليس هناك مساومات بين تركيا وأمريكا في موضوع الحرب، وأنهم لن يقرروا الدخول إلى الحرب إلا بعد إطلاعهم على تقرير خبراء الأسلحة الذي سيعلن في 27 من كانون الثاني. في وقت شهدت قاعدة إنجليك تطبيقات حربية لجهاز الدفاع المدني التركي ضد أي هجمات هربية. وعلى صعيد سلة بالموضوع، نسبت شبكة CNN ترك إلى مصادر عسكرية موثوقة بأن الجنود الأمريكيين حجزوا معظم الفنادق الواقعة في باتمان وملاطيا وديار بكر وأورفا وموش للجنود الأمريكيين لمدة شهر اعتبارا من الأسبوع القادم، في وقت شهدت قاعدة إنجليك وخلال 12 الساعة الماضية هبوط 3 طائرات نقل أمريكية عملاقة محملة بالعتاد العسكري، بالإضافة إلى تكثيف طائرات أواكس الإنذار المبكرة الأمريكية طلعاتها الجوية فوق سماء مدينة ديار بكر وموش وباطمان. ونقلت صحيفة حرية عن وزير الدفاع التركي وفدي جونول قوله بأن الحكومة التركية بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية بدأت بتحويل الورش الفنية المدنية إلى ورش مصانع عسكرية تعمل مدار 24 ساعة لصنع قطع غيار عسكرية، وكذلك أرسلت تعميما لغلق 6 موانئ في مرفأي إسكندرون وسامسون لاستقبال السفن المدنية، بالإضافة إلى السماح ببناء 7 مخيمات عصرية لمكوث الجنود الأمريكيين بعد أن تركوا مراكز سكنهم داخل المدينة في أدنى وانسحبوا إلى داخل قواعدهم العسكرية. وعلى صعيد آخر، أكد مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوجان بأن الجيش الثاني التركي المرابط على الحدود العراقية بدأت بتسليم أولى دفعات من الأقنعة الواقية من الغازات تحسبا لهجوم عراقي بالأسلحة الكيميائية. وأشار أوجان إلى أن جول طلب من المصنع الكيميائي التي ينتج الأقنعة الواقية للغازات الكيميائية زيادة إنتاجه بنسبة 100%، مصدرا تعليمات للعمل في دوريات متواصلة على مدار 24 ساعة لتجهيز المواطنين في محافظة ديار بكر وباتمان وحكاري وشناق وملاطيا والتي يسكنها غالبية كردية بالأقنعة استعدادا لأي هجوم محتمل. وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر عسكرية لصحيفة صباح اليوم إن تركيا ستنهي كافة استعداداتها العسكرية سواء دخلت الحرب أم لم تدخل الحرب، وأن مصانع الصواريخ وتصنيع الذخائر من مختلف العيارات زادت من إنتاجها بمقدار الضعفين، فيما اتخذ مصنع إنتاج القنابل في سقاريا تدابير مماثلة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، اهتمت عناوين الصحف العربية اليوم بالاستعدادات الأمريكية لحرب محتملة ضد العراق، وبنشاطات فرق التفتيش عن الأسلحة في أرجاء البلاد والتي تضمنت استجواب عالم عراقي آخر.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن معارض عراقي رفض الكشف عن هويته أن العالم الذي ذكرت الأمم المتحدة أنه سينقل إلى خارج العراق لاستجوابه هي الدكتورة رحاب طه، زوجة وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد، أو الدكتورة جراثيم كما تلقب في الصحافة الغربية لشهرتها بأنها أنتجت من الأسلحة البيولوجية في العراق ما يمكن استخدامه في قتل نصف سكان العالم الغربي بحسب قول الصحيفة. كما ذكرت الشرق الأوسط نقلا عن مراسلة صحيفة يدي عوت أحرونوت الإسرائيلية في قطر أن قوات الكوماندوز الأمريكية تتدرب في قاعدة العديد على اقتحام مقر صدام.
وفي مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم نقرأ لأحمد الربعي في الشرق الأوسط عن الرأي العام العربي، مشيرا إلى أن جميع أشكال المنكر والأكاذيب ترتكب باسمه وأن الجميع يبحث عن رضاه. ولفت الربعي إلى تسابق الجميع لإعلان رفضهم المشاركة في عملية أمريكية ضد النظام العراقي في العلن، وإلى تسابق الجميع أيضا لإرضاء أمريكا والتأكيد عليها بعدم أخذ التصريحات العلنية ما أخذ الجد من أجل إرضاء الرأي العام. لذا يقول الكاتب: من أجل الرأي العام نكذب في العلن ونصدق في السر.
ووصف كريم بقردوني في الشرق الأوسط عام 2003 بأنه عام فرض الحلول بالقوة، ملاحظا أن مرحلة التحضير للحرب على العراق شديدة التعقيد والحسابات، وأن نتائجها أكثر تعقيدا وتفوق كل الحسابات. فكل ما يحدث في العراق يصعب تحديد مساره وتداعياته بالنسبة لكل الأطراف المعنية بما فيها سوريا ولبنان، لا سيما إذا طالت العمليات العسكرية، أو إذا دخل العراق حالة عدم استقرار سياسي وأمني، أو إذا تصادمت النظريات حول النظام البديل. وأشار الكاتب إلى أن محاولات فرض الحلول بالقوة متوقعة، ولكن حظوظ فشلها أو إفشالها أكبر بكثير من حظوظ النجاح فيها أو إنجاحها بحسب تعبيره.
وكتب حازم صاغية في صحيفة الحياة عن أسلحة الدمار الشامل، ملاحظا أن الربط بين الحرب على الإرهاب والحرب على هذا النوع من الأسلحة ما زال يتصف بالضعف. ورأى الكاتب أنه لا يجوز الاكتفاء بالإطمئنان إلى مبادرات سياسية هنا وهناك فيما يتعلق بهذه المشكلة، ولا يمكن لواشنطن القيام بدور البوليس الدولي الوحيد لعلاج مشكلة تعني البشرية كلها، مؤكدا على الحاجة إلى هيئة دولية للتعاطي معها.
وعرض عبد الحليم الرهيمي في صحيفة الحياة لمؤتمر المعارضة العراقية، مشيرا إلى الترحيب والتأييد الذي حظي به وإلى الانتقادات التي وجهت إليه. وتساءل الكاتب: ماذا بعد المؤتمر؟ ولماذا لم تجتمع لجنة التنسيق فور انتهاء المؤتمر من أعماله لتحدد مهامها وصلاحياتها الغامضة أساسا على حد قوله؟ كما تساءل عن الجهة التي ستحدد دور وحجم التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة أو قوات التحالف الدولي في حال القيام بعمل عسكري يهدف للإطاحة بنظام صدام، وعن الجهة التي ستقرر تشكيل الحكومة الانتقالية وتوقيت هذه العملية.
ورأى سليم نصار في الحياة أيضا أن إسرائيل تعارض حل القضية العراقية حلا سلميا، لأنها تريد حل المشكلة الفلسطينية في إطار حل شامل لنزاعاتها مع الدول العربية بحسب قوله. ولكن جورج بوش الأب لا يطمئن إلى الإغراءات الإسرائيلية بضمان النصر العسكري وتحسن حالة الاقتصاد وضمان الولاية الثانية لبوش الابن، لأن انتصاره العسكري لم يؤمن له تجديد الولاية، ولأن اللوبي اليهودي يراهن على حصانه المفضل جوزيف ليبرمان بعدما يحرق بوش الابن في أتون حرب الخليج الثالثة على حد زعم الكاتب.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول ضيف الله الدبوبي في صحيفة العرب اليوم إن الأعراف والمبادئ والنظريات العسكرية تؤكد أن حشد قوات التحالف وبهذا الحجم ليس لضرب العراق وحده وتغيير النظام الحاكم في بغداد، فالعراق الآن وبغض النظر عما يرد من تقارير حول قدرته العسكرية في حالة لا يحسد عليها عسكريا، وأن عملية التضخيم لقدرته العسكرية ما هي إلا أسلوب تستخدمه الولايات المتحدة عندما تريد ضرب دولة ما. وبالتالي فإن الحشد الأمريكي والغربي في الخليج يعطي دلالة واضحة على النوايا الأمريكية المبيتة ليس لضرب العراق وتدمير قدرته العسكرية وحسب، وإنما لاستعمار دول الخليج جميعها وتهديد إيران والدول الإسلامية الأخرى. وفي صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إنه إذا شنت أمريكا حربا جديدة على العراق وحققت أهدافها المباشرة، فمن المرجح أن تجد الباب مفتوحا أمامها لعمل شيء يغير الوضع الراهن على صعيد المنطقة، خاصة أنها أدركت ولو متأخرة أن مكافحة الإرهاب غير مجدية إذا لم تعالج الأسباب والجذور الكامنة خلفه، لكن هذا الشيء غير محدد بعد. وحتى مراكز الفكر في واشنطن حيث تطبخ السياسات المستقبلية لم تقل الشيء الكثير حول ماذا بعد الحرب، حيث تعترف أن الانتصار العسكري سيكون بداية الورطة لا نهايتها كما يقول فهد الفانك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويعرض الآن مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة النهار يرد محمد سيد رصاص على المتخوفين من إقدام الولايات المتحدة على رسم خارطة جديدة للمنطقة انطلاقا من حرب العراق المحتملة، فيقول أن ما حصل في أوروبا الشرقية والوسطى والبلقان لا يمكن أن يكون مثالا للشرق الأوسط، بحكم أن التجربة السوفياتية قد علمت الغرب ضرورة إنشاء خرائط جديدة هناك لتكون عاملا وقائيا صادا لرياح التهديد التي يمكن أن تأتي من تلك المنطقة، والتي كادت تقلب موازين العالم بين عامي 1945 و1960. ويرى الكاتب أنه لا تفوت واشنطن بالتأكيد ملاحظة التداعيات والآلام التي ولدها انهيار الخرائط هناك ومقدار الاضطراب الذي نتج عن ذلك، الأمر الذي لا تميل برأي الكاتب لا تميل الولايات المتحدة إلى تكراره في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط هي تحت اليد الأمريكية منذ العام 1991. وفي الوقت نفسه يدرك الأمريكيون أن أي اضطراب في منطقة كهذه سيتيح المجال لقوى أخرى مثل الأوروبيين أو بعضهم والصينيين وربما الروس من أجل مقاومة تعديل الميزان العالمي الجديد الذي نشأ عن سقوط المعسكر الشرقي عام 89، إضافة إلى احتمال أن يساعد ذلك على أن ترفع اسمها قوى محلية تعمل لحسابها في ظل ظرف بدأ فيه الإسلام ومنذ 11 أيلول باحتلال الموقع الذي كانت تحتله الشيوعية في مواجهة الغرب بين عامي 45 و89. ولو أن ذلك لم يأتي بمبادرة من القاطنين في المنطقة الممتدة بين طنجة وجاكرتا، بل عن فئة قليلة منهم استطاعت النجاح في جعل الأمور تسير كذلك. يختم محمد سيد رصاص في النهار. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة وافانا أحمد رجب بالتقرير التالي متابعا فيه ما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
نشر الكاتب المصري المعروف أحمد تهجت في زاويته صندوق الدنيا بصحيفة الأهرام اليوم رسالة بعت بها اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم شكيب، يقول فيها: لو لخصنا دروس حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت وحرب كوسوفا وحرب أفغانستان لاستشراف ماذا سيحدث للعراق، يمكننا القول إن الحرب واقعة لا محالة لأنها تتعلق بالاستراتيجية العليا للولايات المتحدة. وأضاف إن كل ما نعيشه الآن من وقائع يصب في خانة استكمال الحشود وسلب إرادة الخصم قبل بدء الحرب. وكما بدأت الحرب لتحرير الكويت لاعتبارات خاصة بطبيعة الأرض والطقس يوم 24 فبراير 91، فإن غزو العراق سيبدأ قبل منتصف آذار 2003، وسيركز المجهود الرئيسي على حصار بغداد بعد تدمير بنيتها الأساسية ومراكز توليد الطاقة بها وقطع كل خطوط المواصلات إليها كما حدث مع ميلوسوفيتش بالضبط. وأحسب أن العملية ستكون خاطفة وسريعة، ستنتهي على الأرجح في غضون 10 أسابيع على حد تعبيره. وفي صحيفة الأهرام أيضا كتب زكريا نيل، يقول إن القضية التي لم تأخذ حقها في دورة القمة الخليجية 23 بالعاصمة القطرية بالدوحة هي مناقشة الخطاب الاستفزازي الذي واجهه الرئيس العراقي في أوائل ديسمبر الحالي، والذي تضمن في نصوصه تجاوزات ما كان يمكن أن تقع تحت مناخ لا يستطيع أن يؤدي في النهاية إلى مصالحة بين العراق والكويت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود مستمعينا الكرام إلى مقالات الرأي، حيث أشارت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها إلى أن واشنطن ولندن تعيشان مأزقا محرجا في العراق فيما يتعلق بالمصداقية، وأن الفضل في ذلك يعود إلى الدبلوماسية العراقية الذكية التي تمنت الصحيفة أن تستمر في الأسابيع المقبلة التي تعتبر الأصعب.
وطالب محمد السعيد إدريس في صحيفة الخليج الإماراتية العربة بتقديم إجابة على تساؤل النائب البريطاني جورج جالوي في المؤتمر الشعبي لنصرة العراق الذي نظم في القاهرة الأسبوع الماضي حول عدم قيام تظاهرات عربية وحول معالم الاستعداد العربية للقيام بدور في درء العدوان بحسب تعبير الكاتب.
ورأى محمد ظروف في صحيفة الوطن القطرية أن الحدث العراقي أو مستقبل ما سيجري في العراق هو فعل استراتيجي سيطال كل الشرق الأوسط، مؤكدا على أن العرب سيكونون الخاسر الأول على حد قوله.
ولاحظ أسعد تلحمي في تحقيق منشور في صحيفة الحياة أن إسرائيل تودع عام 2002 وهي تنتظر الحرب الأمريكية على العراق التي قد تمكنها من تحقيق أهدافها وفرض حل لصالحها بحسب رأيه.
ونعود أعزائنا إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول أحمد النصار في البلاد السعودية: لقد تم توجيه أنظار العالم إلى النظام العراقي وإلى ما يمتلكه من أسلحة دمار وإلى ممارساته القمعية خلال العقود الماضية، لذلك سيتم تجريد العراق والدول المجاورة لليهود من كل أنواع الأسلحة التي يصل مداها لليهود، ويتم تسليحهم بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل. وجاء استخدام هذه الورقة أي الملف العراقي على حد قول الكاتب في هذه الفترة بالذات لإفساح المجال لليهود أن يقوموا وبمجال كبير من الحرية بعيدا عن التشويش الإعلامي في قتل الشعب الفلسطيني وتصفية المقاومة الفلسطينية لكسب مزيد من التنازلات. ويخلص الكاتب إلى القول: الحرب القادمة ليست تبشيرية وليست بشكل رئيسي لفرض النموذج الغربي على حياة شعوب المنطقة، لكنها لضمان أمن اليهود. أما الفائدة الوحيدة التي ستعود على المنطقة فهي التخلص من أنظمة دكتاتورية قمعية مثل النظام العراقي ومن على شاكلته. وفي الوطن الكويتية يتساءل الدكتور عايد المناع عن أسباب التواجد العسكري في المنطقة ويجيب: أليس الاجتياح العراقي لدولة الكويت وضمها هو السبب الرئيسي؟ أليس صدام حسين هو الذي أجبر دول الخليج العربية على الاستعانة بالقوى الأجنبية التي لولا قوتها الجبارة لما خرج من الكويت ولما توقف عن الزحف تجاه دول الخليج الأخرى ولما توقف الآن عاجزا عن تكرار ما فعله في 2/8 عام 90؟ أليس من حق الخليجيين أن يحموا بلادهم وشعوبهم من لدغات الأشقاء؟ أليس المؤمن هو الذي لا يلدغ من جحر مرتين؟ يختم الدكتور عايد المناع في الوطن الكويتية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.